الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت لله، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم آياته: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل شرح أسماء الله عز وجل ومع اسم الله المصور، وهذا الاسم قد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ولكن أفعاله في القرآن كثيرة. قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقبل أن أتناول معنى هذا الاسم ونبينه شيء من التفصيل، أود أن أذكر نكتة ذكرها أئمتنا في الأسماء الثلاثة الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. قالوا إن هذه الأسماء بعض أهل العلم يظن أنها كلها تدل على الخلق والاختراع فتجعلها من باب الترابط، أي أنها تدل على شيء واحد وهو الخلق والإبداع، وليس الأمر كذلك عباد الله. فكل ما وجد من عدم، كل ما أوجده الله عز وجل من عدم، يفتقر أولا إلى التقدير، ثم يفتقر ثانيا إلى التنفيذ، ثم يفتقر ثالثا إلى التصوير. فالله عز وجل قدر الخلق ثم نفذه، قدره باسمه الخالق ونفذه باسمه البارئ، كما قلنا في الخطبة الماضية عن معاني اسم البارئ في حق الله عز وجل، أنه المنفذ لما خلق والمنفذ لما قدر. ثم بعد ذلك صور الله عز وجل هذا الخلق على ما سبق في علمه ومصدر حكمته سبحانه وتعالى. فالأسماء الثلاثة ليست مترادفة، إنما لكل اسم خاصة. هو الله الخالق البارئ المصور. ما معنى اسم المصور في حق ربنا عباد الله؟ قال علماؤنا: المصور الذي خلق خلقه مختلفا ليعرف بعضهم بعضا وليتمايز بعضهم عن بعض. أنشأ خلقه سبحانه وتعالى مختلف ليعرف بعضهم بعضا وليتمايز بعضهم عن بعض. نعطي أمثلة تدل على معنى هذا الاسم وتكون أثرا من آثار هذا الاسم. الإنسان عباد الله خلق من خلق الله عز وجل. يقول الله عز وجل متهددا إياه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فصور الله عز وجل هذا الإنسان في أعدل صورة وأحكمها وأتمها. ولو أن الإنسان منح حرية الاختيار ما اختار إلا الصورة التي خلقه الله عز وجل بها. لو كان في معلومه أو في قدرته أن يصل إلى هذا وتبين له صورة هذه، وإلا فوالله الإنسان نفسه لو لم يكن قد رأى نفسه ورأى هذا الخلق ما استطاع أن يصل لمثل هذه التفكير. فهذا خلق عظيم انطوى فيه العالم الأكبر. الله سبحانه وتعالى صورنا حين صورنا في الأرحام ونحن في بطون أمهاتنا في ثلاث ظلمات: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا التصوير عباد الله لا ينقطع عند الأرحام فقط، إنما يظل ممتدا مع أطوار حياته. وهذه طلاقة القدرة للمصور سبحانه وتعالى. فالإنسان طفلا تكون صورته وهو طفل، غير صورته وهو طفيف، غير صورته وهو طبي مراهق، غير صورته وهو شاب، غير صورته وهو كهف، غير صورته وهو شيخ فاهم. من الذي يقوم بذلك عباد الله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا أثر من آثار اسمه المصور. وهذا الإنسان عباد الله عجيب خلقه وعجيب تصويره. فالله عز وجل خلقنا كلنا أكفاء، فهذا يتكافأ مع هذا في الخلق وهذا يتكافأ مع هذا في الخلق. خلق لنا جميعا وجوه، كل وجه فيه عينين، فيه عينان، وفيه اذنان، وفيه فم، وفيه انف. ومع ذلك مليارات البشر هذه التي اوجدها الله عز وجل في كل حقبة من الزمان الى ان تقوم الساعة لا تكاد ترى وجهان يتطابقان تمام التطابق. وهذا من طلاقة قدرة المصور سبحانه وتعالى. مليارات البشر تنظر في وجوهها، لا يمكن ان ترى واحدا يطابق الاخر تمام التطابق. حتى في التوائم ربما تجد شيئا لطيقا يفضل بينه، يتفطن اليه الاول ام على مدار الايام والشهور. فهذا خلق خلقه الله عز وجل وصوره، فظهر فيه اثر اسم الله عز وجل المصور. وهذا الخلق ايضا تجد فيه من التصوير امرا اخر، وهو هذه اليد التي ركب الله عز وجل فيها هذه الاصابع الخمس. سبحان الله، كل بنان واحد يختلف عن بنان الاخر. من اين جاء كل هذا عباد الله؟ مليارات البشر، حتى هذه البصمات التي في هذه البنات لا تكاد توجد في العالم بصمتان يتفقان في العالم كله، بصمتان يتفقان. ولذلك لما أنكر الكفار البعث رد الله عز وجل عليهم قائلا: أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نعيدها كما كانت في الدنيا بعد أن يموت ويفنى هذا الجسد ويكون ذرات من التراب ويختلط بغيره من الأطربة. من يعلم هذا كله يا عباد الله؟ الذي قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. كلما انقصت الارض من جسدك وانت في القبر يعلم الله كل ذره تنقصها الارض من جسدك، اين تذهب واين تكون. سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلقه فسوى، صوره رب العالمين في رحم أمه تصويرا أبدعه أيما تصوير. ولو شاء الله عز وجل أن يصور الإنسان على غير هذه الهيئة كما قال قتادة عليه رحمة الله، أن يأتي به في صورة حمار أو في صورة كلب أو في صورة خنزير أو في صورة قرد لفعل ربنا عز وجل، ولكنه كرم الإنسان أيما تكليف. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا الإنسان عباد الله آية عظيمة من آيات الله. لذلك ندبنا الله عز وجل أن ننظر دائما في أنفسنا ونتفكر فيها. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق كيف كان، ثم خلقه الله كيف، لماذا وكيف سبحانه وتعالى. فهذا أثر الإنسان، أثر من آثار خلق الله ظهر فيه اسم المصور اي مظهور سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، هذا الانسان ظهر كما ظهر فيه اسم المصور سبحانه وتعالى، ظهر ايضا هذا الاسم في بقية مخلوقات الله عز وجل. فهذه الزروع وهذه الثمار وهذه الأشجار كلها بصور مختلفة وأشكال متباينة، تخرجها أرض واحدة وتسقى بماء واحد، فمن الذي صورها ولون أشكالها وعددها وجعلها مختلفة وجعلها متباينة ذات أشكال متعددة؟ من الذي فعل هذا؟ والله إن هذا أثر من آثار اسم الله المصور. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، صنوان يعني عدة نخيل في أصل واحد، وغير صنوان يعني نخلة على حدة، كل نخلة على حدة. تجد أحيانا عدة نخيل يخرج ثلاث من النخيل في أصل واحد، هذا يسمى صنوان. وغير صنوان إذا كانت النخلة على حدة. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي اللون أيضا وفي الطعم أيضا وفي الشكل أيضا، سبحان الله العظيم. والأرض فيها عبرة للمحتفظ، تخبر عن صنع مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يختلف. لو أن ذا من عمل الطبائعي أو أنه صنعة غير صانعي لم يختلف وكان شيئا واحدا. هل تشبه الأولاد إلا الوالدة؟ والشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد، فمن ذا الذي أوجد ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده واصلا سبحانه وتعالى. فهذا كله اختلاف الأشكال واختلاف الألوان والهيئات والصور، إنما حتى ما أوجده الله على يد الإنسان من مرتبات وغير ذلك مما تراه مختلف الأشكال والصور، والله ما هو إلا من صنع الله وما هو إلا من خلق الله. وانظر في هذا وفكر، فكر كيف وصل هذا العقل إلى طيارات مختلفة الأنواع وطائرات ومركبات. والله لولا أن الله عز وجل قدر وجوده لما كان موجودا، لما كان موجودا. فاختلاف صور هذه الأشياء إنما هي أثر من آثار اسم الله المصور. عباد الله، من هنا توعد الله سبحانه وتعالى كل من يضاهي في خلقه ويصنع ما يشابه خلقه ويصور ما يشابه خلقه، وكل من قام بتصوير ذوات الأرواح، توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وكلها وأكثرها في الصحاح، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقوا. يقال لهم يعني للمصورين أحيوا ما خلقتم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين، قالت: قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئت بستر أو بسهوة، بستر ووضعته على سهوة، والسهوة هي الطاقة التي تكون في الجدار، تستره بهذا الستر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند باب الحجرة ولم يدخل، وتلون وجهه. تقول أم عائشة: وعرفت في وجهه الكراهية، فقلت له: يا رسول الله ماذا أذنب أو أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ ومعنى التوبة إلى رسوله يعني الرجوع عما وقع في حقه من جهتها، وإلا فالتوبة عبادة لا تنصرف إلا إلى الله عز وجل. قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة ونظر ما بال هذه النمرقة أو هذا الستر؟ فقالت له إنما تفرق به هذه السهوة أي القوة أو الطاقة التي تكون في الجدار، وكان فيه تماثيل أي صور تماثيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله أو الذين يتشبهون بخلق الله، أي يفعلون ويصورون صورا ذات أرواح. وكذلك ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم أنه قال لأبي هياج الأزدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والأحاديث عباد الله في ذلك كثيرة. ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة، والذرة يعني النملة. ثم زاد في التحدي فقال فليخلق حبة، ثم زاد في ذلك فقال فليخلق شعيرة. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، من أظلم من ذلك ممن صنع ما فيه روح أو صور ما فيه روح؟ لا أظلم عند الله عز وجل، والله عز وجل يتوعده بالعذاب الشديد يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذه الصور التي صوروها فتكون معه في جهنم والعياذ بالله، يقال لكل واحد انفق فيه الروح وليس بناسخ، انفق فيه الروح وليس بناسخ. والإمام النووي عليه رحمة الله قسم المصورين إلى ثلاثة أقسام، فقال القسم الأول من يصنع هذه الصور يريد منها العبادة أو يريد من ورائها أن تعبد، وهذا حال صناع الأصنام. قال وهؤلاء كفار، وهؤلاء كفار. والقسم الثاني من يصنعها يضاهي بذلك خلق الله عز وجل ومقصده ذلك، فهذا أيضا كافر. والقسم الثالث من يصنعها لا يقصد عبادة ولا يقصد ضهاء خلق الله عز وجل فذلك فاسق أتى كبيرا. فالحاصل عباد الله أن هذا التصوير حرام شديد الحرمة، وهو من الكبائر المتوعد عليها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك بعض الشبه التي تقع للناس من جراء هذه الكبيرة. بالنسبة للتماثيل وهي المصنوعة، بعضهم يقول إن هذه التماثيل إنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أصنام تعبد، والآن الناس يعرفون التوحيد ولا يعبدونها، إنما يصنعونها لأغراض أخرى من فن وعرض وغير ذلك من هذه الأمور. والكلام في ذلك خطأ عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صناعتها أولا لأنها مضاهاة لخلق الله، وثانيا حتما لمادة الشرك وقطع أسباب الشرك، فإن الإنسان بينه وبين الوثنية شعرة، لو انقطعت لعبد الوثن من دون الله عز وجل. وقلما لا يتعلق إنسان بالمشخصات. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى. لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى، أي قرب يوم القيامة يرجع مرة ثانية هذا الأمر وتعمل. والذي يعرف قصة الشرك وسبب الشرك يهرب ويفر من مثل هذه الأمور. فسبب الشرك لما خلق الله آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض وانتشرت ذريته في الأرض 100,000 سنة يعني ما يقرب من 10 قرون والناس كلها على التوحيد لا يشركون بالله شيئا، حتى كان قوم نوح ومات الصالحون فيهم، فجاء ناس فقالوا نصور لهم صورا، فإذا نظرنا إليهم تذكرنا عبادتهم وقرباتهم إلى الله ففعلنا مثلهم. كانوا لا يعبدونهم، فعلوا ذلك فقط. ثم بعد ذلك مات هؤلاء الذين صنعوا هذه الصور، وجاء جيل آخر ثلوثي العلم فعبدوا هذه الصور من دون الله وجعلوها آلهة لهم من دون الله، كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن، انتبه القرآن، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ما قالوا الصالحين فيكم، لا خلاص ما عادوا صالحين، إنما أصلحوا آلهة. بسبب ماذا عباد الله؟ والله بسبب هذا السبب المخفي الذي هو صناعة التماثيل. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر، وهي أسماء الصالحين التي كانت قبل قوم نوح عليه السلام، عبدوها بعد ذلك من دون الله، فأرسل الله إليهم نوح. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهذه التماثيل عباد الله التي توجد في المحلات العرض هذه حرام شديدة الحرمة وينبغي إنكارها، ولا يكون عذرا أن يقول إنما أعرض عليها فقط، وإن كان ولا بد فلتقطع الرأس. هذا التمثال الذي نجده في شكل رجل أو امرأة نعوذ بالله من هذا الزمن، والله ظهرت في هذا الزمن أحوال فعلها الإنسان ما أظن أن شياطين الجن تتطرق إليها أو تفكر فيها. تنظر كأنه رجل، والله كثير ما أمر عابرا على مثل هذه الأشياء أظن أن هذا رجل أو امرأة، فإذا به صنم في هذا المكان تسأل لماذا هذا الأمر، يعني الرزق لا يأتي إلا عن طريق. يقول هذا للعرب: إن كنت يا عبد الله تريد الدار الآخرة، تريد الله عز وجل والدار الآخرة، اقطع الرأس إن كان ولا بد، إذا كنت أنت قادر على نفسك اقطع الرأس. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، الصورة الرأس. والحديث في سلسلة الصحيحة صححه الشيخ ناصر الألباني من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وإلا هذا أنت آثم إن لم تصنع. الصانع سيؤتى بهذا يوم القيامة، يقول الله له في الروح، يقول الله له وهو في جهنم: انفق فيه وليس بلا. يضاهي خلق الله عز وجل، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة. ثم ماذا عباد الله؟ هذه التماثيل أيضا التي توجد في ميادين البلاد، بلاد المسلمين، إلا من رحم الله وقليل الناس، التي تقول الذكرى وأحيانا تؤدى لها تحية عسكرية في ذكراها، وهذه لا تجوز للأموات ولا للأحياء. ومع ذلك هذه إذا سألت لما هذه موضوعة نفس كلام المشركين ليتذكروا مآثر هؤلاء ولتكون بعثا على الهمم والنشاط. ما نستطيع أن نتذكر مآثرهم إلا حين تضع هذه الأصنام في الميادين العامة. هذه يا إخوان والعياذ بالله سخط من الله وغضب الله عز وجل. لعن فاعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا أظلم ممن يصنع هذا أو يقره أو يفعله. فهذه أيضا عباد الله من الشبهات التي توضع ولكن لا حجة لهم فيها. فالتماثيل حرام وصناعتها حرام في شريعتنا لأمرين معتبرين. الأمر الأول أنها مضاهاة لخلق الله. الأمر الثاني حتما لقطع مادة الشرك لأن الشرك أسباب كثيرة وهذه من أعظم أسباب. ثم التصوير الذي يكون باليد والتصوير الفوتوغرافي أيضا هذا حرام عباد الله ولا يجوز ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. والمصورين هو المصور من أطلق عليه اسم مصور سواء كان يصور بكاميرا أو يصور بيده أو يصور بصناعته يصنع إنسانه. كل هذا يشمل كلمة المصور. من كان يفعل بيده من كان يصور بهذه الكاميرا الذي يقول إن هذه ضغط زر فقط هو الذي يحبس الظل فهذا يا عباد الله نقول له من ضغط هذا الظل. هذه الآلة لا تعمل بنفسها إنما تعمل بالعامل الذي عمل فيها ذلك وهو الذي أراد حبس هذا الظل فهو في الحقيقة التقاط صورة. فينبغي أن نسمي الأسماء بمسمياتها. أرأيت لو أن إنسانا أمسك ببندقية وضغط على الذي يخرج الصلقة فقتل إنسان نقول له البندقية التي قتلت لأن هذا ضغط زر وهذا يقولون الآلة هي التي تحبس الظل. من الذي فعل هذا في الآلة يا عباد الله؟ لو تركنا الآلة هكذا تترك ثم بعد ذلك كلما حدث في الإسلام حدث نحاول ان احنا نلتمس له اعذار. هذه يا اخوان بعد ذلك والله مدرك خطير وشر مستطير. وهل الفيديو والسينما الا كلها تصوير فوتوغرافي؟ وانظروا ماذا فعلت الأمة من فساد. فهذه الامور يا عباد الله ينبغي ان نعيها جيدا ولا نحاول ان احنا نلتمس الاعذار. نعم قال علماؤنا إذا كان هذا التصوير من أجل استخراج بطاقة أو جواز سفر أو نحو ذلك فهذا مما تتوقف عليه مصلحة الآدمي فلا بأس بذلك. وانظروا إلى هذا التصوير الفوتوغرافي كيف مرر الفتاة في الأرض. هل هناك جريدة أو مجلة من المجلات تباع يا عباد الله إلا بهذه الصور بسبب هذه الصور التي فيه من نساء عاريات وغير ذلك من ممثلين ومن يلعبون بالكرة وغير ذلك من هذه الأمور التي نراها. أقام مجلة خالية من هذه الصور انظر من يشتري ما أحد يشتري إنما المراهق يشتريها لأجل أن ينظر إلى صورة الغلاف إذا كان فيه امرأة حسناء فتصوروها ووضعوها على هذه الصور وبعد ذلك نقول التصوير حلال ما فيه ده هي حق ظل. من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. فهذا الاسم يشتمل على كل من يقوم بهذه الصناعة سواء كانت باليد أو فوتوغرافية أو صناعة تماثيل. ثم بما يحتجون عباد الله الذين يجيزون التصوير الفوتوغرافي يحتجون بحديث إلا رقما في ثوب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب. وبعض أهل العلم قال هذا الحديث منسوخ وعلى افتراض انه ليس منسوخ لا يقاوم عشرات الاحاديث الموجوده في الصحيح، وليسهم وقفوا عند نص الحديث وفعلوه، انما توسعوا فيه. فالزوج والزوجه لا يمكن ان يدخلا الا اذا صورهما المصور هذه الصوره. لماذا تكون للذكر؟ اي ذكرى يا عباد الله؟ قد تدخلان من هنا ثم تدخلان قبوركما في الليله الثانيه. تزوج من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ساهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها ثم دخلت اجسامه الظلمه القبر. اي هي وزوجها. فلنتق الله، والله هذه الصور في ليله العرس ما تزيد هؤلاء من الله الا بعدا، ما تزيدهم من الله قربا، انما ما تزيدهم من الله عز وجل الا بعدا. فلنتق الله عباد الله في هذا الامر. اللي عنده صور معلقه، صور وضعها في مش عارف في البوم ولا ماذا يسمونه وللذكرى، هذه يلزم يقطعها. انت لست افضل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الامه رضي الله عليه، واتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والامر اذا قال لك من قال من اهل العلم ان هذا مباح، لكن هناك من قال ان هذا حرام. والقاعده عند الاصوليين يقولون اذا كان الامر بين الحظر والاباحه وتساويا في القوه فالواجب ان تقدم الحظر على الاباحه. فكيف اذا كان هذا دليلا واحدا الا رقما في ثوب يستشهدون به من يرون ان هذه الصور لا باس بها وانها مباحه مع ما فيها من المفاسد والاضرار؟ كيف هذا حديث واحد امام هذه الاحاديث كلها؟ واذا كان الامر بين الحرام عند اهل العلم، ناس يقولون هذا حرام، ناس يقولون هو مباح، يا عبد الله الاحوط لدينك واستبراء لدينك قدم الحرام، قل هذا حرام وابتعد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريدك، دع ما يريدك الى ما لا يريدك، ومن حار حول الحمى اوشك ان يوافعه. فعليك ان تتقي الشبهات. فكيف اذا كان حرام؟ كذلك عباد الله من حقوق اسم المصور عليك الا تحدث في خلقتك التي خلقها الله عز وجل الا تحدث فيها تغييرا، سواء كنت رجل او امراه. فالمراه بالطنين والوش والتفلت وغير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل بحرق اللحيه، وهذا الكلام اكده الشيطان كما قال الله عز وجل حكيا عنه ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله. والنمطة والمطلنطة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والواشمة والمستوشمة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمتفلجة المغيرة لخلق الله ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حق اسم الله المصور ألا تحدث في خلقتك ما يغيرك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، حديث له ارتباط بدرسنا اليوم على جهة السرعة أذكره لأن كثير من إخواننا المسلمين يقع في حرج منه. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وفي كثير من كتب الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يضرب عبده أو غلامه: لا أقبح الوجه أو لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية: فإن الله، وهي التي فيها الإشكال، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. انتبهت نص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يضرب على الوجه، وما أكثر ما يقع هذا منا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن كل رذيلة ويحلينا بكل فضيلة، إنه على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء في رواية: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث عباد الله من المتشابهات، والمتشابهات كما قلنا ينبغي أن ترد إلى المحكمات. فالله عز وجل أنزل القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه يرد إلى أمه ويرجع إلى أصله. فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه فيها المثلية بالنسبة لأي مخلوق، فلا يمكن لمخلوق أن يكون مثل الخالق بأي حال من الأحوال وبكل اعتبار. فالمخلوق مخلوق والخالق هو الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، كما قلت يرد إلى أصله، إلى أمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء خاضوا في هذا كثيرا، ولكن أقول ما قاله أهل السنة الذي ينبغي أن تعتقده. لا أريد أن أفسر عليك أقوال أهل العلم لأنها ضعيفة ومردودة، إنما أقول ما ينبغي أن تعتقده. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا صوابا، وهو ما نقلته عن علمائنا. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يعفو عنهم. قالوا إن هذا يخرج من وجهين: الوجه الأول أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مثله. انتبه، لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نقول: لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مثله. يعطيك مثال يوضح لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول غمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول غمرة من من يا عباد الله؟ من من؟ من الناس، من الخلق اللي احنا شرحناه الآن، اللي هو ذات وجه، له عينان وله أذنان وله أنف. هذه أول غمرة تكون على صورة ماذا؟ على صورة القمر. النبي يقول هذا. طب صورة القمر، هل القمر له عينان؟ له أذنان؟ له أنف؟ إذا لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون منه.